الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر من كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى كان يطيل في صلاة الظهر في الركعة الأولى. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإطالة فيقرأ الإمام فيها بطوال المفصل. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القراءة أيضا بماذا؟ بأواسط المفصل. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر على ما سبقه إيضاحه. قال رحمه الله: قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. فالمؤلف يذهب إلى هذا ولا بأس أن يقرأ الإنسان في بعض الأوقات. أما السنة الغالبة من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. هذا الأمر الغالب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو قرأ في بعض الأوقات فإن هذا مما يشرع، وقد فعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كالصديق وغيره. قال: وكان يجعل ركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قد 15 آية. وهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم وفي غيره. والخمسة عشر آية مقدار الفاتحة ولا الفاتحة وغير الفاتحة؟ الفاتحة وغير الفاتحة. فالركعتين الأوليين يقرأ قد 30 آية في صلاة الظهر، والركعتين الأخريين على النصف من ذلك قد 15 آية. فهذا يدل على هذا الأمر أنه كان يزيد على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. وأما حديث أبي قتادة فقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على الفاتحة. فحديث أبي قتادة أصرح من حديث أبي سعيد الخدري، لكن حديث أبي سعيد محتمل لهذا المعنى. يقول قدر 15 آية، الأمر فيه محتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ غير الفاتحة، وقد يكون قرأ الفاتحة لكنه تأنى في قراءتها، وقد كان يقرأ السورة فيظن الظن أنها أطول مما هو أطول منها في بعض الأوقات لتأنيه عليه الصلاة والسلام في قراءته. فعلى كل حديث أبي سعيد محتمل لهذا المعنى أنه كان يقرأ أيضا غير الفاتحة. أما حديث أبي قتادة في الصحيحين فقد جزم بعدم القراءة. قالوا: ربما اقتصر فيهما على الفاتحة، وهذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا الموضوع الذي ذكره ها هنا، نعم ذكره في هذا الموضع، قد كرره في موضع آخر في صفحة 156. نعم بعد ذلك سيأتي معنا في صفحة 156. موجود عندكم في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ نعم، فهو مكرر من حيث النسخة. نعم ذكر في هذا الموضع وكرره في الموضع الآخر، إلا أنه في الموضع الآخر وش الذي زاد في آخر المبحث وقال في كل ركعة قراءة. هذا موجود في الموضع الأول. في الموضع الأول نعم ما ذكر هذا، وصل إلى قوله وفي رواية في كل ركعة. هذا في الموضع الأول. أما في الموضع الثاني بعد أن قال في كل ركعة قال وقال في كل ركعة قراءة، بعد أن ذكر حديث المسيء قال في الموضع الثاني وقال في كل ركعة قراءة. فعلى كل نعم هو من قبيل التكرار كرر في هذه النسخة. والأنسب أن يكون هذا الموضوع في صفحة 98 عند مبحث القراءة يكون في مبحث قراءة الفاتحة، فإنه ذكره في 97 ركنية الفاتحة وفضائلها. في 97 ذكر ركنية الفاتحة وفضائلها، يكون في هذا المبحث في هذا الموضع وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، يكون في ذاك الموضع هو أحسن من حيث الترتيب. أما في هذا الموضع ما فيه مناسبة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ذكرها في مبحث الفاتحة في صفحة 97، لأنه قال في صفحة 97 ركنية الفاتحة وفضائلها، تكلم عن الفاتحة وركنية الفاتحة، ثم يبين أن الفاتحة تقرأ ويجب قراءتها في كل ركعة. تقصد من حيث اختلاف النسخ التكرار في طبعة مكتبة المعارف، الموضع الأول كان في صفحة في صفحة 135، والموضع الثاني الأول في 99 وكرر في صفحة 135. طيب، وركنية الفاتحة وفضائلها في 85 وعندي في 97. على كل تقديم تقديم هذا المبحث إلى ذاك الموضع هو الأنسب. وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، وعرفنا أن الصحيح أن قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة، وهناك من أهل العلم من أوجبها كما عرفنا في ركعتين كمذهب أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد، وهناك من أوجبها في أكثر الركعات كرواية عن الإمام مالك، وهناك من أوجبها في كل ركعة كالمشهور عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي. سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته في قراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم فعل في الركعة الأولى. هنا في الحاشية قال أبو داود وأحمد سند قوي ومن حيث رفاعه لرافع. قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، أزاه البخاري ومسلم وهو من حديث أبي هريرة. وفي رواية في كل ركعة، عزاه إلى أحمد بسند جيد وهو من حديث رفاع بن رافع. قال وكان يسمعهم الآية أحيانا، وعزاه البخاري ومسلم وهو من حديث أبي قتادة. وكان يسمعهم الآية أحيانا. قال وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. عزاه ابن خزيمة في صحيح الضياء المقدسي المختارة، قال بسند صحيح وهو من حديث أنس ابن مالك. فكان يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام النغمة ببعض الآيات حتى يعرف الناس قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية. بعد ذلك قال وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوها من السور، وأحيانا يقرأ بالليل لا يغشى ونحوها. هذا إذن مكرر في الصفحة التي سبقت التي قبلها قبل موضوع قراءة وسلم آيات بعد الفاتحة. قال وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق. وقفتم على التكرار ولا ما وقفتم؟ أي نعم. فهذا أيضا مما حصل في التكرار. نعم، فهذا تكرار حصل في النسخ ما انتبه له المؤلف رحمة الله عليه. وإلا هذا الموضع قد ذكره في الموضع في الصفعة السابقة، في الصفعة السابقة قال: وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوه من السور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وهنا نفس الموضوع، وكان أحيانا قرأ بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوه من السور، وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها. فهذا أيضا مما حصل فيه التكرار. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.